أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الثمرة التي ذكرها المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف من أنه بناء على جريان قاعدة التجاوز في الجزء المنفصل يحكم بالتالي بصحة الصلاة وعدم الحاجة للتدارك، فمن شك في الركوع والسجود أثناء التشهد تجري في حق قاعدة التجاوز بالنسبة للسجود الذي هو جزء متصل، وهكذا للركوع الذي هو جزء منفصل عن التشهد، والصلاة صحيحة بلا حاجة لتدارك. وأما بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في الجزء المنفصل وهو الركوع، فبالتالي يشكل الحكم بصحة الصلاة، فإنه إذا لم تجري التجاوز بلحاظ الركوع وإن جرت بلحاظ السجود تكون الصلاة ناقصة حيث خلت من الركوع، والصلاة بدون ركوع باطلة. فبالتالي إذا تدارك المكلف وجاء بالركوع وألحق الركوع أيضا بالسجود، فهنا يمكن أن يقال صحة الصلاة لأنه جاء بالركوع وألحق الركوع أيضا بالسجود ثم التشهد. إلا أنه حتى لو جاء بالركوع فيشكل إلحاق الركوع بالسجود لجريان قاعدة التجاوز بلحاظ السجود، فلو جاء بعد الركوع بالسجود فيكون خالف قاعدة التجاوز التي تحكم عليه بأن السجود قد تحقق للدخول في التشهد. إذن إن لم يأتي بالركوع فالصلاة باطلة لأنها ناقصة لركن، وإن جاء بالركوع فقط يكون أخل بالترتيب، حيث قدم السجود ببركة قاعدة التجاوز على الركوع، وإن جاء بالركوع وأيضا بالسجود بعده ثم التشهد فقد خالف قاعدة التجاوز الجارية في السجود وزاد تشهد أيضا. ومن هنا يشكل الحكم بصحة الصلاة بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في الجزء المنفصل، فيلزم الإعادة. وقد يقال يلزم التدارك، أيا كان لا يمكن الحكم بالصحة كما هو الحال بالنسبة للقول الأول القائل بجريان قاعدة التجاوز في الجزء المتصل والمنفصل. إلا أن بعض الأعلام كالسيد الهاشمي أعلى الله مقامه في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز الصفحة 176 حاول المناقشة في هذه الثمرة المذكورة، فأفاد بأن قاعدة التجاوز تجري على كلا القولين، يعني سواء قلنا أنها تجري في الجزء المتصل والمنفصل كما هو القول الأول، أم قلنا فقط في الجزء المتصل ولا تجري في المنفصل، فعلى كل حال تجري في على كلا القولين ويحكم بصحة الصلاة بلا حاجة لتدارك أو إعادة. أما على القول الأول فواضح، إنما الكلام على القول الثاني، فأفاد بأن عنوان الشيء المذكور في روايات قاعدة التجاوز إذا شككت في شيء ودخلت في غيره يصدق هذا العنوان، عنوان الشيء، على مجموع الجزئين المشكوكين كما يصدق على الجزء الواحد، فيصدق على الشك في الركوع والسجود أثناء التشهد أنه شك في شيء قد دخل في غيره، فالشك في الركوع والسجود هو شيء واحد تجاوزه المكلف ودخل في غيره وهو التشهد، فتجري قاعدة التجاوز في الاثنين في الركوع والسجود مرة واحدة بإطلاق واحد لا بإطلاقين، فنجري قاعدة التجاوز مرة واحدة بلحاظ الركوع والسجود حيث إنهما شيء واحد، وإذا كانا شيئا واحدا كان هذا الشيء الواحد متصل بالتشهد، لا أن الركوع منفصل عن التشهد، بل نلحظ الركوع والسجود على أنهما شيء واحد تجاوزه المكلف ودخل في غيره وهو التشهد، فيكون هذا الشيء الواحد الركوع والسجود متصلا بالتشهد فتجري فيه قاعدة التجاوز، وبالتالي لا حاجة إلى تدارك ولا إعادة، ولا يأتي المحذوران اللذان ذكرهما المحقق العراقي، وهما المحذور الأول محذور الأصل المثبت، فإن محذور الأصل أو الأصل المثبت إنما يتم بناء على إجراء قاعدة التجاوز مرتين، مرة بلحاظ السجود ومرة أخرى بلحاظ الركوع، فإذا أجرينا قاعدة التجاوز بلحاظ السجود يثبت أن المكلف قد سجد، فإذا سجد بعد ذلك نجريها في الركوع فيقال شك المكلف في الركوع ودخل في الغير وهو السجود، وعنوان الدخول في الغير لا تثبته قاعدة التجاوز إلا بالأصل المثبت كما ذكرنا في الدرس السابق، لكن هذا المحذور لا يأتي بناء على إجراء قاعدة التجاوز مرة واحدة في كلا الجزئين، حيث إننا نلحظ الركوع والسجود كشيء واحد ونجري
فيهما معا قاعدة التجاوز، والمكلف قد دخل في الغير وهو التشهد، فلا نحتاج لإثبات عنوان الدخول في الغير من خلال إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجود ثم نجريها على الركوع، بل المكلف بالفعل شك في شيء واحد وهو الركوع والسجود ودخل في الغير وهو التشهد. كما لا يأتي المحذور الثاني وهو محذور الدور، فإن محذور الدور إنما يأتي لو فرضنا إجراء قاعدة التجاوز مرتين، مرة بلحاظ السجود ومرة بلحاظ الركوع، فيقال إجراء قاعدة التجاوز بلحاظ السجود يبتني على وجود أثر شرعي، ووجود الأثر الشرعي يتوقف على تحقق الركوع أصلا، وتحقق الركوع إنما يكون إذا جرت قاعدة التجاوز في السجود، وجريان قاعدة التجاوز في السجود إنما يكون إذا تحقق الركوع، وتحقق الركوع إنما يكون إذا جرت قاعدة التجاوز في السجود، وهكذا. لكن بناء على إجراء قاعدة التجاوز مرة واحدة في الاثنين باعتبارهما شيء واحد، فلا تأتي قضية الدور كما هو واضح، حيث إننا نجري قاعدة التجاوز للسجود والركوع معا، وفي نفس هذه الرتبة يترتب الأثر الشرعي على إجراء هذه القاعدة، وهو الحكم بصحة الصلاة، حيث إنها تجري في السجود وأيضا في الركوع، فالركوع متحقق فلا دار. هذا ما أفاده السيد الهاشمي. وبالتالي لا تترتب الثمرة التي ذكرها المحقق العراقي، ولكن الإنصاف أن هذا الذي أفاده لا يخلو من تكلف، حيث إن اعتبار الركوع والسجود شيء واحد خلاف الظاهر من الروايات، فما ذكره العراقي كثمرة وجيه. المطلب الرابع والعشرون: جريان القاعدتين عند الشك في صحة الأجزاء أثناء العمل. وقع البحث عند الأعلام في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز من أجل تصحيح الجزء الذي فرغ منه المكلف وشك في صحته أثناء الصلاة، كما لو فرغ المكلف من قراءة الفاتحة وشك في صحة القراءة قبل الركوع، فهل يمكن الحكم بجريان قاعدة الفراغ لتصحيح القراءة أو جريان قاعدة التجاوز لتصحيح القراءة أم لا؟ قد يحرر هذا المطلب بهذا التحرير الذي ذكره الشيخ اللنكراني في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 181، وحاصله إن بني على أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، فيمكن إجراء هذه القاعدة الواحدة في الأجزاء أثناء المركب للحكم بالصحة، فتجري هذه القاعدة أثناء الصلاة لتصحيح قراءة الفاتحة، فلا حاجة للتدارك. وإن بني على أن الفراغ والتجاوز قاعدتان مستقلتان، فهنا توجد آراء أو احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول هو جريان القاعدتين، فتجري قاعدة الفراغ لتصحيح الفاتحة بمقتضى عموم قوله عليه السلام: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فهذا يشمل الشك في صحة الجزء ويشمل الشك في صحة الكل، فإذ يصدق على الاثنين أنه قد مضى، فكما أن من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها يصدق على ذلك أنه قد مضى من الصلاة، كذلك من شك في الفاتحة وقد فرغ منها أثناء الصلاة يصدق على ذلك أنه فرغ منها أو مضى، أن عمله مضى. إذن فقاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ من كامل المركب أو الفراغ من جزء من أجزائه. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فتجري أيضا للأولوية، بمعنى أن موضوع قاعدة التجاوز وإن كان الشك في أصل الوجود لا الشك في صحة الموجود، فإذا شك المكلف أنه أتى بالفاتحة وقد دخل في الغير نجري القاعدة لإثبات أصل وجود الفاتحة، لكن إذا جرت القاعدة لإثبات أصل الوجود فمن باب أولى تجري لإثبات صحة الموجود، ولا أقل من تنقيح المناط أو إلغاء الخصوصية. فلا فرق إذن في قاعدة التجاوز بين جريانها لإثبات أصل الوجود أو لإثبات صحة الموجود. إذن فالاحتمال الأول يقول بجريان كلتا القاعدتين، الفراغ لأجل شمول العمومات والتجاوز لأجل الأولوية أو إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني عدم جريان القاعدتين، أما عدم جريان قاعدة الفراغ فلأن الظاهر من الأدلة اختصاص القاعدة بالشك في صحة كامل المركب، فمن فرغ من كامل المركب وشك في صحته جرت القاعدة ولا تجري عند الشك أثناء المركب ولو كان الشك في صحة جزء من الأجزاء. وهذا ما يظهر من بعض الروايات من قبيل ما ورد، مثلا بعدما تفرغ من صلاتك أو بعدما صلى أو بعدما ينصرف، هذه روايات وردت أن الشك في صحة كامل المركب بعدما تفرغ من صلاتك أو بعدما ينصرف أو بعدما صلى. وأما بالنسبة لقاعدة التجاوز فلا تجري لاختصاصها بالشك في أصل الوجود، وأما قضية الأولوية فهي أولوية ظنية وليست أولوية قطعية، فليس لدينا قطع بأن الشارع المقدس إذا أجرى قاعدة التجاوز عند الشك في أصل الوجود فلا بد أنه سيجريها عند الشك في صحة الموجود، فهذه أولوية ظنية وليست مثل كلمة أوف التي تدل بالأولوية على حرمة الضرب للوالدين. وأما إلغاء الخصوصية فعهدتها على مدعيها. الاحتمال الثالث التفصيل بين قاعدة الفراغ فتجري وقاعدة التجاوز فلا تجري. أما بالنسبة لقاعدة الفراغ فلأن المستفاد من الأدلة كمعتبرة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو، العموم أو الإطلاق للشك بعد الفراغ من كامل المركب أو الشك في بعض أجزاء المركب، فكما أن من شك في صحة المركب بعد الفراغ يجري الفراغ، كذلك من شك في صحة جزء من المركب بعد الفراغ من هذا الجزء يجري أيضا قاعدة الفراغ. وأما بالنسبة للتجاوز فلا تجري لما ذكرنا من أن الشك من أن موضوعها الشك في أصل الوجود لا صحة الموجود. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، فالظاهر من قول إذا شككت في شيء يعني في وجود شيء ودخلت في غير هذا المشكوك يعني تجاوزت المحل فامضي. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنكراني. إذن فبناء على أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة تجري هذه القاعدة الواحدة لإثبات صحة الجزء المشكوك في صحته أثناء المركب، بناء على أنهما قاعدتان مستقلتان فاحتمالات ثلاثة: الجريان للقاعدتين، عدم الجريان للقاعدتين، التفصيل بين الفراغ فتجري والتجاوز فلا تجري. هذا تمام كلامه. والملاحظ أو الملاحظة التي يمكن أن نشير إليها هي بالنسبة إلى ما ذكره أولا من كون الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة، فإذا كانتا قاعدة واحدة جرت هذه القاعدة الواحدة لإثبات صحة الجزء المشكوك فيه. نقول مجرد أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة لا يكفي لإثبات صحة جريان هذه القاعدة عند الشك في صحة الجزء أثناء المركب، بل لابد من ملاحظة الأدلة. ونحن حينما نلاحظ الأدلة الدالة على هذه القاعدة الواحدة ونحشد أدلة الفراغ والتجاوز، نصل إلى أنه قد يناقش في جريان الأدلة أو هذه القاعدة الواحدة للحكم بصحة الجزء المشكوك فيه أثناء المركب. والغرض من القول هذا هو أنه لابد من ملاحظة الأدلة هل تدل أم لا، أما مجرد أنها قاعد أنهما قاعدة واحدة فهذا في حد ذاته لا يكفي للحكم بجريان هذه القاعدة على الأجزاء المشكوك في صحتها أثناء المركب، بل لابد من ملاحظة حدود ما يستفاد من الروايات. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي نشير إليها هي بناء على الصحيح من أن الفراغ قاعدة مغايرة للتجاوز، فموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في الصحة وموضوع التجاوز الشك في أصل الوجود. لذلك نقول بأن الصحيح هو الاحتمال الثالث، فلا تجري التجاوز لعدم الموضوع لها أصلا، حيث أن الشك في صحة الموجود لا أصل الوجود، والأولوية المدعات قلنا لك ظنية. وأما بالنسبة لجريان قاعدة الفراغ فهو الصحيح باعتبار الإطلاق لمعتبرة محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه، سواء كان هذا الشك لكامل المركب أو لجزء من أجزاء المركب. ولا يقال كما قال الشيخ الأنكراني من أن معتبرة محمد بن مسلم قابلة للتقييد بروايات أخرى في الفراغ دلت على أن الشك يكون لكامل المركب وليس لجزء من قبيل هذه الرواية بعدما تفرغ من صلاتك أو بعدما صلى، أو رواية ثالثة بعدما ينصرف. فالضار من هذه الروايات أن الشك إنما يكون لكامل المركب وليس لجزء فيه وأثناء المركب، فبهذه الروايات تقيد معتبرة محمد بن مسلم. فإن قلت هكذا قلت بأنه لا تنافي بين المثبتات، فإن هذه الروايات غايتها أنها تثبت جريان الفراغ إذا كان الشك في كامل المركب، لكن لا تنفي جريان الفراغ إذا كان الشك في جزء من أجزاء المركب، فلا داعي حينئذ لتقييد معتبرة محمد بن مسلم المطلقة بهذه الروايات مع أن الكل مثبت. فلاحظ وتبصر إذن فالخلاصة التي نريد قولها هي أن قاعدة الفراغ تجري عند الشك في جزء من أجزاء المركب، يعني الشك في صحته، لكن التجاوز لا تجري. وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. تتمة الكلام تأتيكم غدا، والحمد لله رب العالمين.